الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 35 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ذكر الصالحين دون غيرهم لأن المتقدمين من المشركين ونحوهم إنما كانوا يغلون في الصالحين، إلا أنه في الزمن المتأخر قد وقع الغلو في الصالحين والطالحين من قبل الصوفية والرافضة وغيرهم من الزنادقة والملحدين. فصار عند الصوفية الولي هو الذي ترك الصلاة والصيام واستحل الفروج والحرام، وهكذا تجد المقرب عند الرافضة هو صاحب الانتهاكات لحرمات الله من سب الأصحاب ونحوهم. فيقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، أي السبب الذي أوقعهم في الكفر بعد الإيمان. وتركهم دينهم، أي عدم الدخول في دين الإسلام، هو الغلو في الصالحين. وقديما قيل أو قال المعلم رحمه الله: من أوسع عودية الباطل الغلو في الأفاضل، فما عبد عيسى إلا بالغلو فيه، وما عبدت اللات والعزى ومناه إلا بالغلو، وما عبد ود وسواع ويغوث ونصر إلا بالغلو. فيعتقدون فيهم أنهم ينفعون أو يضرون مع الله من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع تلك المرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم جرى عطفا على المضاف إليه، وأراد المصنف رحمه الله بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الخطاب عام لليهود والنصارى، فالنصارى غلوا في عيسى حتى عبدوه، واليهود غلوا فيه حتى زعموا أنه ولد زينية. فالغلو قد يطلق على الطرفين، على الطرفين، طرف الجفاء وطرف الإفراط. والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزل التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها وضاها النصارى، أي مثل النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا دليل على أن أمه ليست بنبية، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم والقرطبي وغير واحد من أهل العلم. فلو كانت نبية لذكرها الله عز وجل بوصف النبوة، وقد نقل الإجماع أنه ليس من النساء نبية، كما أن ابن حزم ادعى الإجماع على أن من النساء من هي نبي والصحيح الأول. قال: ففي هذه الآية وأمثالها الرد على النصارى واليهود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. نعم، قال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم وما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس، أي صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الأثر أخرجه البخاري، وقد اختلف فيه، فمن قال بأن عطاء هو الخرساني قال عطاء الخرساني لم يسمع التفسير من ابن عباس، وقيل سمع بعضه، ومن ذهب إلى أن عطاء بن أبي رباح أثبت الأثر، لكن الذي يظهر أنه الخرساني، ومع ذلك الحديث في البخاري والعمل عليه. ومن أعله بالنكارة أعله بقوله قوم نوح، قال: كيف قوم نوح والشرك قد وقع قبلهم؟ يقال: لا نكارة، لعله أراد القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام. ثم إن ظاهر القرآن يدل على هذا المعنى الذي دل عليه الحديث. وقد دافع عن هذا الأثر بعضهم في رسالة، وبعضهم أعله، هو الشاهد أنه يؤخذ بدلالته، فقد ارتضاه البخاري رحمه الله. قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي هذا قول هؤلاء المشركين المنددين، ولا تذرن ودا ولا سواع، سيأتي أماكن هذه الآلهة. قوله: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي أنهم لم يعبدوا أناس فاسقين، وإنما غلوا في الصالحين ولم يعبدوهم مباشرة، لم يعبدوهم مباشرة، وإنما بدأوا بالتدرج. فلما ماتوا قال الشيطان: لو اتخذتم مجالسهم حتى تذكرون الله عز وجل بتذكرهم، فاتخذوا مجالسا عندهم. ثم لما طال عليهم الأمد قال: لو اتخذتم صورا لهم تكون معكم تذكركم بالله عز وجل ونحو ذلك، فاتخذوا صورا. ثم طال العهد ونسي العلم فعبدوها من دون الله عز وجل. قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت الهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيب بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح، إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك بن إسحاق نحو هذا. يقول: أثر عكرمة وابن إسحاق لم نجدهما مسندين، وقد ذكرهما ابن كثير في تفسيره، وأثر الضحاك عند ابن جرير في تفسير سورة نوح وهو ضعيف في انقطاع، ورجل مجهول. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد خذب قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا في العبادة فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدون وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن انصبوا هو بكسر الصاد المهملة قوله أنصابا جمع نصب والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا مع أن الوثن أعم هي تسمى أوثان لكن الوثن أعم الوثن يشمل ما كان بصورة أو بغير صورة فالقبور الآن أوثان والأشجار التي تعبد من دون الله عز وجل أوثان لكن الأصنام ما كان على صورة مشخصة. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام قوله ونسي العلم ورواية البخاري وتنسخ هو بمعنى تنسخ أي زال نسخت الشمس الظل أي أزالته ونسخت الريح والأثر أي أزالته فهو بمعنى النسيان ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يعني صورته الآن المسلم يصلي متجها للكعبة لأن الله أمره بهذه الصلاة ويصوم لأن الله أمره بهذا الصيام فسميت عبادة لله وكذلك هؤلاء عبدوا القبور بأمر الشيطان فسميت عبادة للشيطان وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله حتى ذكر المصنف رحمه الله في الأصول الستة الأصل الأول الإخلاص وضده أنهم جعلوا الإخلاص هو تعظيم الصالحين وجعلوا الشرك الطعن في هذا الطريق فيسمون أهل السنة بأنهم غير معظمين للصالحين وغير مخلصين وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات المراد بالمحكمات الواضحات البينات لأن القرآن منه محكم واضح بين لكل أحد ومنه متشابه يعلمه العلماء وقد يشكل على بعضهم قال المصنف رحمه الله قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم والسلام يا أخوة من الله وإلا أحيانا يموت الميت هو ما هو حول الشرك بل ربما يكون من المحاربين للشرك ثم يعمد هؤلاء الغلاة ويصبروا على قبره أو يبنوا على قبره. والله كنا نتخوف من موت الشيخ مقبل رحمه الله في اليمن، لا سيما والعوام قد لا يطيعونك في الأمر. فسبحان الله، قضى الله عز وجل أنه قبر في مقبرة المعلاه، نعم مقبرة العدل أقصد، مقبرة العدل في مكة، ما هناك تمييز بين قبر من قبر، مع أن فيها ابن حميد وفيها ابن باز وفيها الشيخ مقبل وفيها أمراء وفيها غير ذلك، إلا أنها لا تميز. بينما قد تجد في البلاد التي يضعف فيها التوحيد من يذهب يقول نعمل على قبره ماذا، شيء من الإسمنت وشيء من النورة من أجل أن نميزه ونزوره، وهذا يقول من أجل أن يحول بينه وبين المطر، وهذا وهذا، ثم تظهر أن الأمور تتطور وتصير شركا وتصير يعني عبادة. والشيطان قد يصور، بعضهم يقول لك أنا كنت في ليلة أمشي وإذا بنور يصعد من هذا القبر، يعني يتخذون هذا حجة، هب أنه نور صعد من القبر، وهب أن هذا القبر ينعم، وهب أن هذا القبر من الذي جوز أن يعبد هذا القبر أو يدعى أو يرجى أو يتبرك به أو يجلس حوله للدعاء والنذر وغير ذلك كما سيأتي في الباب الآخر. فالشاهد أن كثير من الأمور تنطلع على الناس بسبب الجهل في التوحيد. قال قوله: وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية، وأغلب الناس يسمونه ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية، وهو الصحيح ابن القيم الجوزية، لأن أباه كان قيما للمدرسة الجوزية. وأما ابن الجوزي فغير ابن الجوزي ابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700، تتلمذ على شيخ الإسلام، ويعني انتفع سلمه الله من التصوف بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال قوله: قال غير واحد من السلف، هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة وعبادة لها. قوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف رضي رحمه الله، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض، لأنه قد جاء في الحديث كم بين آدم ونوح، قال 10 قرون، 10 قرون كلها على الشريعة، حصل الشرك في زمن نوح عليه السلام. والأمر لله عز وجل، لله حكمة، لله حكمة في وجودي مثل هذا الكفر والشرك الذي لا يرضاه الله ولا يحبه. لكن لو أن الناس على دين واحد يعني ما يستقيم الأمر، لا يستقيم، لأنه لابد من جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ونصيحة وطلب علم وغير ذلك. قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، انتهى. وهذا موافق لما ذكره البربهاري في شرح السنة: واحذر صغار البدع، واحذر صغار البدع، فإنها تبدأ صغيرة ثم تكبر 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 حتى تكون كبيرة. انظر أول المولد النبوي أنهم عملوا حفل كما يحتفل النصارى، ثم تطور الآن أصبح يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وينظر له، وكذلك يرجى، وكذلك يعتقد أنه حضر إلى غير ذلك. بل الآن يعتبرون أن الذي ما يعمل المولد ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنقلب الأفهام، صار المحب للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم مبغضا، والمبغض الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم محبا. قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه. يعني ما يصلح أنك تقول أسألك بنبيك، يا رب أسألك بمحمد أن تغفر لي، ما يصلح ولا يجوز، وإنما توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤال الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. يعني جميع العبادات اتخذت عند القبر، هذا مبدأ الأمر. مبدأ الأمر يحج لله عند القبر، ويطاف لله عند القبر، ويدعى الله عند القبر، وينذر لله عند القبر، ثم يتطور إلى ماذا؟ الحج للقبر، والدعاء للقبر، والنذر للقبر، والذبح للقبر. ولذلك سدت الذرائع، لأن الذرائع إذا بقيت ستؤدي إلى ما لا يحمد. النظر إلى المرأة مبدأه نظر عين، ويتطور إلى كلام، ويتطور إلى لمس، ويتطور إلى أن يصل الإنسان إلى الفاحشة العظيمة. فهكذا الشرك مبدأه قبر يبني عليه شيء من الحجارة، ثم شيء من اللون، ثم شيء من الكتابة، ثم إذا وصل عنده لما يرى من هول ما في القبر، يعني إما أن ينشرح صدره، وإما أن يقع له هيبة، فعند ذلك يظن أن هناك نفع وضر، والعياذ بالله. حتى ذكر الشوكاني وقد مر معنا أنها أحدهم مر على قبر وقد زين بالديباج والحرير والمصابيح والعطور، فقال: سبحانك يا أرحم الراحمين. يعني أنه صار عنده القبر كأنه الله، وربما يرهب وربما يسقط. قال: ويذبح عنده، فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عبدا عيدا ومنسكا. يقول: والله أنا زوجتي ما حملت، ودعوت القبر الفلاني وحملت. قال ذاك: وأنا كان علي دين ودعوته وقضي الدين. ويتناقلون هذا، فاتخذ ربا ومعبودا. وهذا من الدعوة، لا يلزم من الدعوة إليه أن يقول لهم عبدوا القبر، لكن ذكر هذه الأمور دعوة إلى القبر. ورأى أن ذلك أنفع لهم في دينهم وآخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم من منزلتهم، وزعم أنه لا حرم لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وصار ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، يعني كيف يشركون ويندّدون وهم يرون ضعف هذه الأصنام وضعف الشبه التي توقع في القلوب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، لأن البدع تبدأ صغيرة، وإلا لو أظهرها بدعة من أول يوم ما سيرضاها أحد. فمثلا الرافض الآن أول ما يبدأون ينقلونك إلى الرافض يتألمون على الحسين، يبكون على الحسين، يبكون على علي، علي وعلي 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 والحسين والحسين والحسين. ثم بعد ذلك يدخلون لك علي مظلوم، ما يسمون من ظلمه، بعد أن يذكروا مراتبه يذكرون أنه مظلوم، ثم يتدرجون ظلمه الصحابة، ثم يتدرجون إلى الطعن في الصحابة وإلى تكفير الصحابة وإلى إلزام الصحابة أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتدرجون إلى الرفض. قال وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين، الأول محبة الصالحين والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب، ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه كثيرا، يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه كثيرا، وإلا ربما ينحرف ويزيغ عن الصراط المستقيم، والله المستعان. ومنها أن فيها شاهدا لما نقول عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، أي لا يوفق للتوبة منها، معنى لا يتاب منها أي لا يوفق للتوبة منها، وإلا فإن كل ذنب تصح منه التوبة إذا جاء بشروطها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أي لا يوفق لها، كما هو قول الإمام أحمد وغير واحد. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأنه يتدرج لك، أما إذا جاءك بالكفر مرة واحدة مستحيل. ومنها معرفة، يعني لو جاء واحد الآن مسلم ويقول له خرج من الإسلام هو سيصدقه؟ حتى ولو كان عاصيا، ولو كان فاسقا شارب خمر ما سيصدق، لكن يبدأ يتدرج له الشبهة بعد الشبهة فيخرجه من الإسلام وما زال يتسمى باسم الإسلام وهو ليس من الإسلام. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها، تزال لأمرين، الأمر الأول لا سيما الأصنام للصور، ثم والأمر الأهم لما فيها من وسائل الشرك، سد ذريعة الشرك. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، أي قراءة هؤلاء الذين يشركون وينددون، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناهٍ بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ابتداء. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك ومع ذلك وصلوا إلى الشرك. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، وهو أن العلم سبب لكل صلاح. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء، انتهى. ومنها رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، يعني لو كانت لهم عقول أنهم ما وصلوا إلى عبادة هذه الأحجار الصماء البكماء. ومنها مضرة التقليد، لأن هؤلاء اتبعوا أسلافهم. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة، فبهما الثبات وبهما السلامة وبهما الهدى وفيهما النور والضياء. وما من خير إلا ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال المصنف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. أخرجاه الصواب أخرجه البخاري لم يخرجه مسلم. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن وفاء مسقر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفها امتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23، قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوني الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا ماذا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاه النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، نعوذ بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، اسم الكتاب الاستغاثة أو الرد على البكري. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، يعني انظر مفاتيح الغيب 5 التي لا يعلمها إلا الله، مع أن الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البويصيري في قوله: أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العبمي، يعني لماذا لا يلوذ بالله؟ هذا شرك، شرك كبار أن يدعى غير الله في تفريج الكرب وقضاء الحاجات وتيسير الأمور. فانظر يقول: يا أكرم الخلق، أي يا محمد، ما لمن ألوذ به، ما لمن أدعوه رغبة في كشف الكربة وذهابها سواك، يعني حتى الله عز وجل ما ذكره معه، مع أنه لو قال أدعوك وأدعو الله كان شركا. كيف وهو جعل الدعاء له وحده عند حلول الحادث العممي، يعني عند حدوث الحادث العظيم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله من هذا الشرك العظيم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات، وأعظم الاضطرار لغير الله تعالى، فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. نضرب لكم مثلا، ولله المثل الأعلى، لو أن هناك ملك في مملكة يأمر وينهى، وعمد بعضهم إلى تعظيم عبده وخادمه، وأصبح هو المقرب وأمره هو المنفذ وطلبه هو المطاع، كيف سيكون النظرة إلى مثل هذا الفعل؟ سيكون نظرة احتقار عند العقلاء، يقول كيف تترك الملك وتطيع عبده؟ وهكذا لله المثل الأعلى، هؤلاء ذهبوا إلى تضييع حق الله بالغلو في حق محمد صلى الله عليه وسلم وغير محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وفي الصحيح المسند. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يمع، أي صباح يوم النحر في مزدلفة، هلم القطلي فلقطت له حصياتهن حصى الخذف، يعني الصغار، أي حجرة كبيرة، فلما وضعهن في يدي قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجار الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هذه من كان قبلنا إبعادا عن الواقع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، والمتنطعون هم المتعمقون الغلاة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخايضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز من لبس الكتان ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. يعني الحديث عام، المتنطع في أي عبادة، في أي قول، في أي فعل، يدخل في هذا الدعاء. وإما أن يكون دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب في غالبه، وإما أن يكون خبر فهو دليل على هلاكهم والعياذ بالله. فهمتم هذه ولا نعيدها؟ قوله: هلك المتنطعون، هل هو دعاء أم خبر؟ إن كان دعاء ففيه خطر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه استجاب، وإن كان خبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق بأنهم هالكون. وقال النووي: فيه كراهية التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الباب الذي بعده باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر ورجل صالح، والذي بعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير من دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني تبدأ صغيرة. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غير ذلك، يعني التقليد. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني أنهم يتواصون بالثبوت عليها. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد بسبب الشبه والبعد عن الحق. الثامنة فيه شاهد لما نقل من عن السلف أن البدع سبب الكفر وأنها بريدة. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو معرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. حتى يا أخو الله أنك تعجب حين ترى بعضهم الآن من بعض أهل السنة إذا ذهب إلى المدينة النبوية صباح مساء عند القبر أسلم 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 أسلم. يا أخي أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما التشبه بهؤلاء رايح جاي يعني لا بأس من زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة تذكركم الموت لكن لا يتوسع في هذا الباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة بقية المقابر سواء تسلم. حتى أن بعض أهل العلم يقول قل السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وبعضهم جوز أن يقول السلام عليك يا رسول الله لكن قصدي يعني جعل مزية خاصة لقبره حيث يصبح ويمسي ويأتي ويدخل ويخرج وأحيانا لابد أنه يدخل من ذاك الباب اللي يسمى باب السلام. فزور القبور جميعا ولا بأس أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما له من الحق علينا إذا كنا هناك يزار القبر ويذكر ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من الموت مع أنه النبي المرسل والشخص المعظم من الله عز وجل وأنه أفضل الثقلين إلى غير ذلك. يعني يذكر الإنسان الموت ويتفكر ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتوسع توسع الغلاة من التوجه إلى قبره والدعاء أو الرهبة التي تحصل أو يظن أن ذلك المكان أجوب في الدعاء إلى غير ذلك. بارك الله فيكم والحمد لله.